راياته والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفل ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه منتظر الانسانيه تبدا الثوره الجديده اي منتظر الانسانيه تبدا الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم ظلت ايام ظلت ايام والقائم
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. امام زماني ولي نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله، إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، وادي الأوهام، ورفضت الأصنام وأهل الأصنام. لا تحسبني، لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي، لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام، لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام. بالزهراء عليك، إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك، ففروا إلى الله. فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. بالزهراء عليك، أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي، عن جرمي، عن تقصيري. يا من يعفو عن عاص هفوته، امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إلى كل منتظر ومنتظرة، إلى كل عين شاخصة على الدرب. ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الثانية. سلام عليكم جميعا. مر الحديث في الحلقة الماضية وهي الأولى من حلقات الجزء الثاني من ملف الكتاب والعترة، وكانت تشتمل على توضيحات هي بمثابة بوابة أو مقدمة لهذا الجزء من ملف الكتاب والعترة. الحلقة الثانية عنوانها الأحاديث التفسيرية. في هذه الحلقة سأسلط الضوء للتعريف بما في أيدينا من مجاميع حديثية تفسر الكتاب الكريم. قطعا الباحث في بطون كتب الحديث والمحقق في مجاميعها الحديثية يقطع بأن كثيرا من الأحاديث التفسيرية قد ضاعت وما وصلت إلينا. لا يعني ذلك أن ما في أيدينا ليس فيه الكفاية. ما في أيدينا من حديث أهل البيت فيه كفاية وكفاية وكفاية. ما بأيدينا من أحاديثهم التفسيرية يعطينا القواعد والأصول ويبين لنا المصاديق والأمثلة ويكشف لنا الكثير من الحقائق والمضامين القرآنية، بحيث لو رجعنا إلى هذه الأحاديث فلسنا بحاجة إلى الرأي الذي لا يستند إلى حقيقة علم القرآن، ولسنا بحاجة إلى تفاهات وسخافات من ناصب العداء لأهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ليست المشكلة أن قدرا كبيرا من الأحاديث التفسيرية ضاع ولم يصل إلينا. لا أريد الحديث هنا عن السبب وعن الإهمال، ولا أريد أن أتطرق لكل التفاصيل، لكنني أقول إن ما بأيدينا من أحاديثهم التفسيرية صلوات الله عليهم يكفينا ويكفينا. أحاول في هذه الحلقة أن أسلط الضوء ولو بشكل مجمل على ما جاء ووصل إلينا من كتب جمعت ما استطاع جامعوها أن يجمعوا من الحديث التفسيري المروي عنهم صلوات الله عليه. هناك مجموعة من العناوين المهمة جدا، أحد هذه العناوين تفسير القمي، علي ابن إبراهيم القمي، وهو من مشايخ وأساتذة الشيخ الكليني صاحب الكافي رضوان الله تعالى عليهما. عاش في زمان إمامنا الحسن الزاكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ومن خلال ما جاء مذكورا في الكتب وفي التراجم وفي كتب الرواية والحديث، يبدو أن علي ابن إبراهيم القمي صاحب التفسير كان حيا إلى سنة 307 للهجرة، يعني أدرك بدايات القرن الرابع الهجري، فهو من علماء ومن محدثي عصر الغيبة الصغرى، وهو ممن عاش في زمان إمامنا الحادي عشر الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وتفسيره تفسير معروف، ابتدأ من سورة الفاتحة وانتهى بسورة الناس، لكن يبدو من خلال النظر والتدقيق في طوايا هذا الكتاب أنه قد افتقدت بعض أحاديثه. لست بصدد التوغل في كل هذه الجزئيات، إنما هو تعريف للمجاميع الحديثية التي اشتملت على الأحاديث التفسيرية ووصلت إلينا وهي موجودة بين أيدينا في الوقت الحاضر. تفسير علي ابن إبراهيم القمي يسمى أيضا بتفسير الصادقين، لأن ما فيه من الأحاديث وما فيه من الروايات منقولة عن باقرهم وعن صادقهم صلوات الله عليهم. فيه الكثير من الحقائق والكثير من المضامين، وفي أول التفسير ذكر مقدمة فيها مجموعة من القواعد المهمة ومن الأصول المهمة في تفسير الكتاب الكريم، وكل ذلك مستندا إلى الحديث المعصوم. كتاب بهذه الأهمية لكننا لا نجد عند مفسري الشيعة اهتماما واضحا يتناسب مع أهمية هذا الكتاب ومع أهمية حديث أهل البيت. حتى الذين قالوا بصحة أسانيد الكتاب وبوثاقة رواة هذا التفسير كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي في معجم رجال الحديث، حتى الذين ذهبوا إلى توثيق الرواة الذين وردت أسماؤهم عمليا لا يقبلون المتون التي وردت في هذا الكتاب بشكل عملي في الواقع، المضامين الموجودة يرفضونها ولا يقبلونها، وهو شيء غريب أن نقول بوثاقة الرواة بصحة الأسانيد ثم نعرض عن المتون. فما قيمة توثيق الأسانيد حينئذ إذا كنا لا نقبل المتون؟ وتلك هي من جملة ترهات علم الرجال، فإننا نجد علماءنا تارة يقبلون أحاديث أسانيدها ضعيفة، يجدون لذلك مبررا ومبررات، وفي أحيان أخرى لا يقبلون متون مع أنهم يقولون بصحة أسانيدها ويجدون لذلك مبررات ومبررات. وكل هذه المبررات لو وضعت على طاولة التشريح لظهرت بأنها قول جزاف لا يمتلك قدرا من الحقيقة العلمية. هذا هو تفسير علي بن إبراهيم. تفسير علي بن إبراهيم تفسير منقول عن أهل البيت، لكننا إذا رجعنا إلى الواقع العملي والعلمي في المنهج التفسيري لمفسري الشيعة لا يعتمدون إلا بنحو مجزوء وبنحو يسير وعلى الحاشية على ما جاء في تفسير علي بن إبراهيم القمي وما هو بتفسيره، إنه تفسير أهل بيت العصمة. تفسير آخر تفسير العياش، محمد بن مسعود العياشي، وهو أيضا من علماء القرن الثالث الهجري. تفسير العياشي لم يصلنا كاملا ما هو موجود بين أيدينا، تقريبا يمثل نصف التفسير، هناك نصف ضائع. قلت قبل قليل تفسير علي بن إبراهيم القمي الناظر والمحقق في طوايا الكتاب يطمئن إلى أن أحاديث قد فقدت من هذا الكتاب. أما تفسير العياشي فما في أيدينا يصل إلى آخر سورة وهي سورة الكهف. من سورة الكهف وإلى آخر المصحف الشريف إلى آخر القرآن الكريم قد ضاع ولم يصل إلينا. وإشكال آخر يشكله المشكلون على تفسير العياشي أن هذه النسخة ضاعت أسانيدها، مع أنهم يقولون بأن العياشي من أهل الخبرة بالحديث، وقد نقل أحاديثه عن المصادر الصحيحة، ولكن لأن الأسانيد قد فقدت من هذا الكتاب فسقط تفسير العياشي عن الاعتبار. لو تفحص المتفحص المنصف المعتقد بأهل بيت العصمة تفسير العياشي لوجد أن هذا التفسير ينطق بالحق، إنه حديثهم ولحنهم الواضح، إنها كلماتهم النورية، وإنها البيانات التي لا يمكن أن يفسر القرآن إلا من خلال هذه النصوص، من خلال النصوص التي جاءت في تفسير علي بن إبراهيم، أو من خلال النصوص التي جاءت في تفسير العياشي. ومعلومة بخصوص العياشي، العياشي في بدايات أمره كان من مخالفي أهل البيت، ثم بعد ذلك اهتدى إلى الحق، وحين اهتدى إلى الحق أوقف كل أمواله، كان ثريا جدا، ورث عن أبيه أموالا طائلة أوقفها لنشر حديث أهل بيت العصمة، وكتب كثيرا، ومن جملة ما كتب كتب هذا التفسير وجمع فيه أحاديث أهل البيت، ولكن لم يصلنا بالكامل. تلاحظون أن سهام التضعيف متوجهة بالكامل إلى هذه المجاميع الحديثية، مجاميع الحديث التفسيري. نموذج آخر من هذه المجاميع التفسيرية هو ما وصل إلينا من تفسير شيخنا ابن أبي زينب النعماني صاحب كتاب الغيبة المعروف غيبة النعماني، وهو أيضا من علماء عصر الغيبة الصغرى، وكان معاصرا للكليني وتلميذا للكليني صاحب الكافي. أيضا كان له تفسير، وتفسير في غاية الأهمية، يستند إلى حديث أهل البيت. ضاع هذا التفسير، وما وصلنا منه إلا مقدمة، وهذه المقدمة طبعت مرة تحت عنوان تفسير النعماني، وأخرى كما هي النسخة التي بين يدي رسالة المحكم والمتشابه، والتي تنسب إلى السيد المرتضى المعروف بعالم الهدى. لكن الحقيقة أن هذا الكتاب أو هذه الرسالة التي تعرف برسالة المحكم والمتشابه هي قطعة من تفسير شيخنا النعماني، والمضامين الموجودة فيها هي نفس المضامين الموجودة في مقدمة تفسير علي بن إبراهيم. هذا مصدر آخر من مصادر الأحاديث التفسيرية، ولكن تلاحظون أيضا أنها قطعت من التفسير الكبير ثم نسبت إلى السيد المرتضى، فهناك غبار يثار حولها. الكتاب الآخر الذي يشتمل على طائفة ومجموعة كبيرة من أحاديث أهل البيت ومجموعة مهمة، تفسير فرات الكوفي، تفسير فرات الكوفي إذا ما نظر المتصفح في طوايا هذا الكتاب يجد أن حديث أهل البيت واضحة وبينة ملامحه وسماته بشكل جلي، لكن هذا التفسير أهمل حتى من قبل جامعي الأحاديث التفسيرية. مثلا تفسير نور الثقلين وهو من أكبر المجامع التفسيرية الحديثية لم يعتمد على تفسير فرات ولم ينقل منه، وحتى تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني لم يعتمد على تفسير فرات، مع أن تفسير فرات الكوفي يشتمل على مضامين في غاية الرقي وفي غاية العمق في معارف أهل بيت العصمة. تفسير فرات ابن إبراهيم الكوفي يثار عليه أن جامعه ليس مذكورا في كتب الرجال، وبعض وصفه بالتصوف، وبعض وصفه بالزيدية لورود كلام في الكتاب منقول عن زيد، وليس معلوما أن زيدا قال هذا الكلام. نحن حين نتحدث عن هذه المجموعات التفسيرية فإننا لا نقول بأن كل كلمة في هذه الكتب جاءت منقولة وبشكل كامل وصحيح عن أهل بيت العصمة، إنما نقول بأن أحاديث أهل البيت واضحة وجلية في هذه المجموعات التفسيرية، بحيث أنها تنطق بشكل صريح أن هذا الكلام كلام من يعرف أسرار القرآن، وهذه الحقيقة لا تتجلى من خلال قراءة صفحة أو صفحتين. حينما تقرأ كل هذه المجموعات الحديثية يتجلى للمحقق وللمتصفح أن هذه الكتب تشتمل على قواعد وعلى حقائق وعلى نصوص ومضامين لا يمكن أن تصدر إلا ممن يعرفون أسرار القرآن. فهناك من الجهات التي بينت ما لا يمكن أن تخطر على أو في أدق مستويات التفكير في بيان مضامين آيات الكتاب الكريم. الكلام الذي نقل في تفسير فرات ابن إبراهيم كلام نقل عن زيد بسنده عن علي بن قاسم عن أبيه قال سمعت زيد بن علي يقول إنما المعصومون منا خمسة لا والله ما لهم سادس، وهم الذين نزلت فيهم الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام والتحية والإكرام ورحمة الله وبركاته. وأما نحن فأهل بيت نرجو رحمته ونخاف عذابه، للمحسنين منا أجران وعلى المسيء منا ضعفي العذاب، كما وعد أزواج النبي أو كما وعد أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكلام هو كلام الزيدية، وما كان زيد يقول هذا الكلام، ولا يكون هذا سببا في الإعراض عن كتاب يشتمل على حقائق وأسرار، منها مثلا فيما ذكره فرات الكوفي في تفسيره عنهم صلوات الله عليهم في سورة القدر. الرواية التي تتحدث فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر، وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. هذه الرواية مصدرها تفسير فرات، لذلك صاحب نور الثقلين إذا أردت أن تبحث عن هذه الرواية لن تجد هذه الرواية في نور الثقلين، لأنه لم ينقل عن تفسير فرات. وإذا أردت أن تبحث عن هذه الرواية في تفسير البرهان فإنك لن تجد هذه الرواية، لأن صاحب البرهان لم ينقل عن تفسير فرات. الرواية فيها تفصيل، وأنا لست هنا بصدد قراءة الروايات والأحاديث، وإنما جئت بذلك مثالا لتوضيح المطلب. عندنا تفسير القمي، تفسير العياشي، تفسير النعماني، وهذا تفسير فرات. وفرات أيضا من خلال القرائن يبدو أنه كان في زمان الغيبة الصغرى أيضا. هذه التفاسير كلها كما تلاحظون تفاسير في زمان الغيبة الصغرى. بقي عندنا تفسير آخر، وهو آخر المجموعات الأصول، المجموعات الأصلية للأحاديث التفسيرية، تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهو أكثر التفاسير أهمية وأكثر التفاسير إهمالا وحربا من قبل المؤسسة الدينية ومن قبل مفسري الشيعة. هذا التفسير تفسير الإمام العسكري تفسير يتميز عن بقية التفاسير أنه إملاء من الإمام العسكري، الإمام يملي على الذين كتبوا هذا التفسير، البقية مثل علي بن إبراهيم القمي، مثل العياشي، مثل النعماني، مثل فرات، هؤلاء جمعوا الأحاديث التفسيرية من المصادر التي وصلت إليهم. أما هذا التفسير هذا إملاء من الإمام الحسن العسكري، لكنه حورب حربا شعواء. هناك من العلماء من نقل عنه، لكن الأكثر من علماء الشيعة ومن مفسري الشيعة قالوا بأن هذا الكتاب كتاب موضوع، كتاب مفترى على الإمام الحسن العسكري. وناقشوا في أشياء كثيرة، وأنا هنا لست بصدد ذكر ترهات الرجاليين، ولا أريد الحديث عن الأسانيد فلا قيمة لذلك. حديث أهل البيت دال على نفسه بنفسه. البعض ممن ضعف هذا الكتاب أشار إلى أحاديث، من جملتها على سبيل المثال هناك رواية عن المختار الثقفي في تفسير إمامنا العسكري في هذا الكتاب، رواية عن المختار الثقفي من أن الحجاج ابن يوسف الثقفي كان قد سجنه وأراد أن يقتله، وأن عبد الملك ابن مروان بعث إليه بأمر أن يطلق سراح المختار. والمختار من المعروف أنه سجن في زمان عبيد الله ابن زياد، وأن الحجاج ابن يوسف الثقفي جاء إلى العراق بعد مقتل المختار الثقفي رضوان الله تعالى عليه. هذه القضية واضحة، هناك اشتباه في النقل، وإلا تفاصيل الواقعة قد حدثت في زمان عبيد الله ابن زياد، وجاء الكتاب من يزيد ابن معاوية يأمر عبيد الله ابن زياد بإطلاق سراح المختار. مجرد وجود خطأ تاريخي سببه النساخ، سببه الكتاب، هناك تحريف مقصود وهناك تحريف غير مقصود. إذا كانت الأمور هكذا تقاس، إذن لابد أن نلغي كتاب الكافي الشريف. في الجزء الثامن من كتاب الكافي الشريف موجود تحت عنوان حديث علي بن الحسين مع يزيد لعنه الله، والرواية التي قبلها أيضا هناك تفصيل مذكور يمكنكم أن تراجعوا، عن أن يزيد بن معاوية حينما جاء إلى الحج ووصل إلى المدينة وتكلم مع الإمام السجاد، وهدد رجلا بأن يقر له بالعبودية، فلما رفض قتله يزيد ابن معاوية، وأراد أن يفعل نفس الأمر مع الإمام السجاد. الرواية موجودة، تاريخيا لم ينقل أن يزيد ابن معاوية ذهب إلى الحج وذهب إلى المدينة، يعني بحسب المعلومات التاريخية المعروفة لم يكن يزيد قد ذهب إلى الحج، يعني هناك اشتباه. نعم هناك مسلم ابن عقبة الذي يسمى في كتب التاريخ بمسرف ابن عقبة لإسرافه بالدماء، أرسله يزيد ودخل إلى المدينة، والقصة معروفة ولها تفاصيل. واقعة الحرة التي ارتكبها مسلم ابن عقبة في زمان يزيد، وهو الذي أراد أن يستعبد المهاجرين والأنصار، أبناء المهاجرين والأنصار، وهذا الأمر موكول إلى مواطنه، لا أريد الخوض فيه. وجود حادثة وقع فيها التحريف أو الاشتباه في النقل لا يعني أن كتاب الكافي ليس كتابا صحيحا، فهذه القضية موجودة في كل الكتب. قطعا الذين ضعفوا تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه لم يستندوا إلى هذه الرواية فقط، وإنما أيضا أشاروا إلى روايات أخرى يمكن أن يكون الحديث عنها في موطن آخر. أنا هنا بصدد التعريف الإجمالي للمجموعات الحديثية التفسيرية. إذا دققنا النظر في تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه يبدو أن التفسير حجمه كبير، أكبر من هذا الموجود بين أيدينا، لأن الموجود بين أيدينا هو تفسير لسورة الفاتحة ولقسم كبير من سورة البقرة. حتى سورة البقرة ليست مفسرة بالكامل لقسم من سورة البقرة. الذي يبدو من كلام إمامنا الحسن العسكري المذكور في مقدمة التفسير أن هذا التفسير أكبر من هذا الحجم الذي هو بأيدينا الآن. في معالم العلماء، وإن كنت لا أعتمد كثيرا على ما يذكره الرجاليون في كتب الرجال لتهافت أقوالهم ولتضاربها، لكن في معالم العلماء وهو فهرست لابن شهر آشوب المازندراني حين ذكر الحسن بن خالد البرقي قال أخو محمد بن خالد من كتبه تفسير العسكري من إملاء الإمام عليه السلام 120 مجلدة، 120 مجلدة، يعني كتاب كبير، يبدو أنه تفسير لكل القرآن. وأنا لا أعتمد على هذا الكلام، أنا لا أعتمد على هذا الكلام في التصور الذي بنيته عن أن هذا الكتاب كبير، إنما أعتمد على ما جاء في المقدمة. ما جاء في المقدمة الكتاب أملاه الإمام على شخصين من شيعة أهل البيت. ماذا يقولان في المقدمة؟ فأول ما أملى علينا، أول ما أملى علينا أحاديث في فضل القرآن وأهله، ثم أملى علينا التفسير بعد ذلك، فكتبنا في مدة مقامنا عنده، وذلك 7 سنين، نكتب في كل يوم منه مقدار ما ننشط له. 7 سنوات يوميا الإمام يملي عليهم، قطعا سيكون المجموع أكبر من هذا الكتاب. فحين قلت بأن تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه أكبر من هذا الحجم الذي بين أيدينا، لم أعتمد على كلام ابن شهر آشوب. اعتمادي وتصوري مبني على المقدمة الموجودة وكلام آخر ربما نأتي على ذكره. على سبيل المثال أيضا ما قاله إمامنا الزاكي العسكري قال: ففرحنا وقلنا يا ابن رسول الله، لأنه قال لهم: أن أفيدكما تفسير القرآن مشتملا على بعض أخبار آل محمد صلوات الله عليه. قال: ففرحنا وقلنا يا ابن رسول الله، فإذا نأتي على جميع علوم القرآن ومعانيه؟ قال عليه السلام: كلا، إن الصادق عليه السلام علم ما أريد أن أعلمكما بعض أصحابه، ففرح بذلك وقال: يا ابن رسول الله، قد جمعت علم القرآن كله. هذا الصحابي يتحدث عن نفسه صاحب الإمام بعد أن علمه الإمام وتعلم علم القرآن. فماذا قال هذا الصحابي فرحا؟ قد جمعت علم القرآن. فقال عليه السلام: قد جمعت خيرا كثيرا وأوتيت فضلا واسعا، لكنه مع ذلك أقل قليل من أجزاء علم القرآن. إن الله عز وجل يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي إلى آخر الآية. وهذا علم القرآن ومعانيه وما أودع من عجائبه. فكم ترى مقدار ما أخذته من جميع هذا القرآن؟ ولكن القدر الذي أخذته قد فضلك الله تعالى به على كل من لا يعلم كعلمك ولا يفهم كفهمك. هذا الكلام يشير إلى أن الإمام قد أملى عليهم شيئا عظيما وكثيرا. ولكن تلاحظون بأن هذه المجاميع التفسيرية كلها قد ضيعت، وكلها قد حذف الكثير منها، وكلها قد توجهت إليها سهام التشكيك، وكل ذلك من علماء الشيعة، من رجالي الشيعة، من فقهاء الشيعة، من مفسري الشيعة. ضيعت هذه الكتب التفسيرية وشوهت ولم يكن هناك اهتمام بها. هذه هي الحقيقة. قد لا يقبل البعض كلامي، ولكن هذه هي الحقيقة، حقيقة واضحة وجلية. مثلا هذه المجموعة تفسير نور الثقلين، صاحب هذا التفسير وهو من المحدثين الأجلاء من علماء القرن الحادي عشر، حاول أن يجمع ما تمكن من جمعه من حديث أهل البيت في هذا الكتاب. لم ينقل عن تفسير الإمام الحسن العسكري، نقل بالواسطة، نقل بعضا من الأحاديث التي جاءت في كتاب الاحتجاج. مثلا صاحب الاحتجاج الطبرسي، ليس المفسر صاحب مجمع البيان، غيره، الطبرسي صاحب الاحتجاج نقل قطعة مهمة من تفسير الإمام العسكري صلوات الله عليه في كتاب الاحتجاج. بعض هذه الأحاديث نقلها صاحب نور الثقلين، لكنه لم ينقل عن نفس الكتاب. وكذلك لم ينقل عن تفسير فرات الكوفي، مع أنه يحاول أن يجمع الأحاديث كلها. لكن في نفس الوقت نراه يعتمد اعتمادا واضحا على تفسير مجمع البيان. ومجمع البيان في حقيقته ما هو بتفسير شيعي؟ مجمع البيان هو تفسير ألف بالكامل على ذوق المخالفين. تفسير مجمع البيان هو نقل نفس المضامين الموجودة في تفسير التبيان للشيخ الطوسي. وتفسير التبيان للشيخ الطوسي قد اعتمد اعتمادا كبيرا على مفسري المخالفين من الشافعية والمعتزلة، وقد اعتمد اعتمادا كبيرا على تفسير الطبري، فنقل الكثير الكثير مما قاله الطبري. ودائما ينقل عن أبي جعفر، قال أبو جعفر حتى لكثرة ما قال هكذا تصور العديد من العلماء أن أبا جعفر المذكور هنا هو الباقر صلوات الله عليه، وما هو بالباقر، إنه أبو جعفر الطبري العالم المخالف لأهل البيت، المؤرخ والمفسر والمحدث المعروف محمد ابن جرير الطبري. فحين يقول أبو جعفر يعني الطبري، هذا التبيان مجمع البيان، حاول أن ينقل نفس المضامين وأضاف إليها الكثير الكثير من حديث المخالفين. مع أن صاحب نور الثقلين في مقدمة الكتاب تعهد بأن ينقل حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فحين ينقل عن صاحب مجمع البيان ينقل حديث المخالفين، قد ينقل حديث أهل البيت ولكنه ينقل حديث المخالفين. مشكلتنا كبيرة مع حديث المخالفين. على سبيل المثال أعطيك هذا النموذج، هذا الجزء السادس من نور الثقلين، هذه الطبعة الطبعة الأولى 1422 هجري، مؤسسة التأريخ العربي بيروت لبنان، تحقيق السيد علي عاشور، صفحة 262، هذا الجزء السادس الحديث 58 في مجمع البيان، روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى صلاة فقال إن الشيطان عرض لي ليفسد علي صلاتي فأمكنني الله منه فدعوته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح وتنظر إليه أجمعين، فذكرت قول سليمان عليه السلام هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا خائبا، أورده البخاري ومسلم في الصحيحين. هذا الكلام ينقله عن صاحب مجمع البيان، وكثير من مثل هذا أيضا ذكره في تفسيره نور الثقلين. هذا الكلام جاء في مجمع البيان، هذا الجزء الثامن من طبعة مؤسسة الأعلمي، في صفحة 362 صاحب مجمع البيان وهو يتحدث في سورة صاد، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، فيورد الوجوه التي يعتقدها في مضمون هذا التفسير، من جملة هذه الوجوه يذكر هذه الرواية التي ذكرها، ورابعها أنه التمس معجزة تختص به، إلى أن يقول عن النبي أنه صلى صلاة فقال إن الشيطان عرض لي ليفسد علي الصلاة، إلى آخر ما جاء مذكورا في أحاديث البخاري ومسلم التي يعتمدها صاحب مجمع البيان، وأيضا في تفسير نور الثقلين تنقل هذه الروايات. وفي تفسير البرهان أيضا إذا ذهبنا إلى المقدمة فإنه يذكر مجموعة الكتب التي اعتمدها، ويذكر بعضا منها من كتب المخالفين لأهل البيت، مثل كتاب الكشاف للزمخشري، مثل كتاب ربيع الأبرار أيضا للزمخشري، وكتب أخرى أيضا، فإما هي كتب للمخالفين أو كتب نقلت عن المخالفين، ككتاب الشيخ الفاضل أبي الحسن ورام، مجموعة ورام هو من علماء الشيعة لكن كتابه مشحون بأحاديث المخالفين، لكن تبقى أفضل المجموعات التفسيرية عندنا مجموعة البرهان ومجموعة نور الثقلين، وإني أفضل تفسير البرهان على نور الثقلين لأنه قد نقل تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه بالكامل. الفارق بين تفسير البرهان وتفسير نور الثقلين، في تفسير البرهان صاحب البرهان نقل تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه بالكامل، بينما في نور الثقلين نقل أحاديث عن كتب نقلت عن تفسير الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. بقي عندنا تفسير ما وصل إلينا، وهو تفسير محمد بن العباس بن الماهيار، ويبدو أنه تفسير كبير كان موجودا في زمان السيد ابن طاووس، بحسب ما نقل عن السيد ابن طاووس وما جاء مذكورا في كتبه من أن هذا التفسير كان موجودا عنده، وهو تفسير كبير. هذا التفسير ليس موجودا، وإنما توجد البعض من رواياته. عندنا كتاب تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للسيد شرف الدين النجفي الاسترابادي. هذا الكتاب الاسترابادي شرف الدين اعتمد على تفسير ابن الماهيار فنقل مجموعة من أحاديثه، ويبدو أن شرف الدين النجفي الاسترابادي لم يكن قد وصل إليه التفسير كاملا، إنما وصل إليه بعض من التفسير، فهو في بعض الأحيان ينقل عن كتاب سعد السعود وهو كتاب للسيد ابن طاووس، نقل فيه شيئا يسيرا من روايات ابن الماهيار. والذي يبدو للمتفحص والمدقق في كتاب تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة أن السيد شرف الدين صاحب الكتاب قد وقع في يده جزء من تفسير ابن الماهيار ما بعد سورة الإسراء، من سورة الإسراء وما بعد سورة الإسراء. الروايات التي ذكرها روايات في غاية الأهمية وروايات في غاية العمق، تحدثت عن جوانب من مقاماتهم الغيبية، وتحدثت عن جوانب من رمزية القرآن ومصطلحات القرآن الخاصة بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تقريبا هذه هي أهم الكتب، وليس تقريبا وإنما الكتب التي تشكل المجاميع التفسيرية من حديث أهل بيت العصمة، هي هذه التي عرضتها بين أيديكم. حاولت أن أعرف بها لأنني أعلم بأن كثيرا من الشيعة لا علم لهم بهذه الكتب، وخصوصا الذين يدرسون في الحوزات العلمية، لأن الحوزة العلمية لا تشجع على قراءة هذه الكتب ولا تهتم بها. اذهبوا الآن إلى الكليات التي أنشئت في العراق، في النجف وفي المدن الأخرى التي أنشئت للدراسات الإسلامية، فلن تجدوا في كلية من هذه الكليات التي تدرس القرآن كتابا من هذه الكتب، إنما تدرس كتب المخالفين، إنما يدرس منهج سيد قطب. أقول هذا عن متابعة وعن دراية. وحتى الذين يتحدثون باسم منهج أهل البيت في التفسير ما هم يعتمدون على هذه المجامع الحديثية التي جاءت عنهم صلوات الله عليهم، لأن هذه الكتب وضعت في محكمة ترهات علم الرجال فأصدر الرجاليون عليها حكم الإعدام. على سبيل المثال لنذهب إلى معجم رجال الحديث لنرى ماذا يقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وهذا هو الجزء 13. من معجم رجال الحديث في حديثه عن علي بن محمد بن سيار، وعلي بن محمد بن سيار هو أحد شخصين أملى عليهما الإمام العسكري تفسيره الذي يسمونه التفسير المنسوب، حين يطبعون هذا الكتاب الآن هذه النسخة التي بين يدي التفسير المنسوب، يعني ليس تفسيرا قد ورد عن الإمام العسكري وإنما نسبه من نسبه، التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري. إلى أن يقول السيد الخوئي بعد أن يذكر التضعيف لهؤلاء الذين أملى عليهم الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، بعد التضعيف والحديث عن مجهولية حالهما، ماذا يقول السيد الخوئي؟ بالنتيجة ما هي الخلاصة؟ ما هو رأيه في تفسير الإمام الحسن العسكري؟ يقول أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع، أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع، وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف بالإمام عليه السلام؟ قطعا يتحدث عن عالم محقق عن نفسه، يعني السيد الخوئي يرى في نفسه بأنه يجل أن يكتب تفسيرا كهذا التفسير، فكيف بالإمام صلوات الله عليه؟ فهو قد حكم على هذا التفسير بالإعدام، إعدام كامل، أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع، وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف بالإمام عليه السلام؟ الحلقة القادمة سيكون الحديث فيها في أجواء هذا الحكم الذي أصدره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بإعدام هذا الكتاب، بإعدام تفسير الإمام الحسن العسكري، إذ أنه يستبعد أن يكون هذا التفسير من عالم محقق، فكيف يكون هذا التفسير قد صدر من الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه؟ وللعلم هذا الرأي هو الرأي المتبنى في المؤسسة الدينية في الوقت الحاضر. سؤال وجه إلى السيد السيستاني، إلى السيد محمد سعيد الحكيم، إلى بقية المراجع، الجواب نفس الجواب، بأن الكتابة موضوع. بأن هذا الكتاب مفترى على الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو المنهج الخوئي والمدرسة الخوئية، المدرسة الشيعية التي تضرب أطنابها في المؤسسة الدينية وفي الحوزات العلمية، أن كانت هناك مراكز، أن كانت هناك مدارس، أن كانت هناك تجمعات للبحث العلمي، فإن مدرسة السيد الخوئي هي التي تضرب أطنابها، المدرسة المسيطرة في الوقت الراهن على الجو العلمي. لهذا السبب سأقف عند السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وعند كلامه هذا في الحلقة القادمة. هناك من العلماء من قبل هذا التفسير، هناك من العلماء من شكك فيه، هناك من العلماء من رفضه رفضا قاطعا كما هو الحال مع السيد الخوئي. وقت البرنامج لا يكفي لتناول كل الآراء، إنما أقف عند السيد الخوئي لأنه هو الأبرز، هو الرجالي والأصولي الأبرز في العصور المتأخرة، والمراجع الموجودون الآن ما هم إلا حروف صغيرة في كتاب كبير اسمه السيد الخوئي. لهذا السبب سأقف طويلا عند كلام السيد الخوئي في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. تلاحظون أن الأحاديث التفسيرية التي وردت عن أهل بيت العصمة كلها في دائرة الإنكار والشك، وحينما نرجع إلى كتب التفسير الشيعية نجد أن علماء الشيعة، أن مفسري الشيعة إما أن يهملوها بالمرة ولا يشيرون إليها، وإما أن تذكر على الحاشية، وإما أن تذكر في نهاية الكلام بعد أن يوضع في صدر الكلام ما يأتي موافقا لمنهج المخالفين. الآن إذا ذهبنا إلى تفسير التبيان مثلا، إلى تفسير مجمع البيان، إلى تفسير جوامع الجامع، إلى تفسير الميزان وبقية التفاسير الأخرى، إذا ذهبنا إلى هذه التفاسير نجد أن الرأي المخالف لأهل البيت هو الرأي المتسيد، وما يأتي من أحاديث عن أهل البيت إما أن لا تذكر أصلا وإما أن تذكر في حاشية البحث، تأتي بشكل ثانوي. وهذه قضية واضحة لمن أراد أن يتصفح كتب التفسير التي كتبها مفسرو الشيعة. لماذا؟ هذا هو حديث أهل البيت. في أحيان كثيرة يوردون روايات أهل البيت فينتقدونها، ويوردون روايات المخالفين فلا يعلقون عليها شيئا، يوردونها هكذا. ألا يشعر ذلك بأنهم يقبلونها ويريدونها أكثر مما يأتي من أحاديث عن أهل بيت العصمة؟ هم أثاروا عليها الشبهة من خلال ترهات علم الرجال، من خلال مجموعة الجهل والجهالة التي سميت بعلم الرجال، فحطم حديث أهل البيت. سنحاكم كلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه كما حاكم كلام إمامنا الحسن الزاكي العسكري وأصدر حكمه بالإعدام على أهم تفسير من تفاسير أهل البيت. هذا هو آخر تفسير، وبإملاء من الإمام الحسن العسكري صحيح لم يصل إلينا بالكامل، فالتفسير كبير جدا هذا، وصل إلينا بعضه، ولكن ما وصل إلينا يشتمل على حقائق وعلى قواعد وعلى أصول تغنينا كثيرا. وعلى سبيل المثال أقول، على سبيل المثال، من أراد أن يستمع إلى تطبيقات هذا التفسير ليدخل على موقع زهرائيون على اليوتيوب ليبحث عن برنامج قرآننا، حلقات برنامج قرآننا تصل إلى ما يقرب من 50 ساعة، جل ما في هذه الحلقات يعتمد في أصوله وفي قواعده على ما جاء في تفسير إمامنا الحسن الزاكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وسنتحدث عن هذا التفسير لأهميته والاشتماله على مطالب هي غير موجودة في كل المجاميع التفسيرية الأخرى، والاشتماله على حلول وأجوبة لأسئلة مهمة لم نجد لها جوابا إلا في هذا التفسير، في تفسير إمامنا الزاكي العسكري. ولكن ماذا نصنع مع هذا التأثر الكبير بحديث المخالفين؟ ماذا نصنع مع هذه التأثيرات القاتلة لمنهج المخالفين في المدرسة التفسيرية الشيعية؟ هذا هو تفسير الصافي للفيض الكاشاني. ماذا قال في مقدمته؟ يقول: وكذلك، يعني التفاسير التي صنفها متأخرو أصحابنا. هذا هو الجزء الأول من تفسير الصافي، انتبهوا إلى كلامه. وكذلك، يعني التفاسير التي صنفها متأخرو أصحابنا فإنها أيضا مستندة إلى رؤساء العامة، إلى المخالفين، إلى أئمة المخالفين. وكذلك التفاسير التي صنفها متأخرو أصحابنا فإنها أيضا مستندة إلى رؤساء العامة. الفيض الكاشاني متوفى سنة 1091 هجري، متأخرو أصحابنا عن الفترة التي سبقته، وهذه القضية بقيت مستمرة إلى يومك هذا، من زمان الفيض الكاشاني إلى يومك هذا نفس القضية. وكذلك التفاسير التي صنفها متأخرو أصحابنا فإنها أيضا مستندة إلى رؤساء العامة، وشذ منهم، وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة، يعني حديث أهل بيت العصمة حديث شاذ في كتب التفاسير الشيعية، لأنهم قد حكموا بإعدام هذه الكتب. وشذ ما نقل فيه حديث عن أهل العصمة. هذا ما هو بكلامي، هذا كلام الفيض الكاشاني المتوفى سنة 1091. وذلك لأنهم إنما نسجوا على منوالهم، على نفس المنهج. وذلك لأنهم، يعني مفسري الشيعة، إنما نسجوا على منوالهم واقتصروا في الأكثر على أقوالهم، إلى أن يقول: وبالجملة لم نر إلى الآن في جملة المفسرين. وأقول للفيض الكاشاني أيضا: أيها الفيض الكاشاني، ونحن كذلك الآن في سنة 1435 للهجرة لم نرى أيضا إلى الآن كما كنت أنت قبل مئات من السنين. 1091 توفي ونحن الآن 1435. القضية هي القضية. ماذا يقول الفيض الكاشاني؟ وبالجملة لم نرى إلى الآن في جملة المفسرين مع كثرتهم وكثرة تفاسيرهم، يتحدث عن مفسري الشيعة، وبالجملة لم نرى إلى الآن في جملة المفسرين مع كثرتهم وكثرة تفاسيرهم من أتى بتصنيف تفسير مهذب صاف واف كاف شاف يشفي العليل، يشفي العليل ويروي الغليل، يكون منزها عن آراء العوام، يعني عن آراء المخالفين، مستنبطا من أحاديث أهل البيت عليهم السلام. القضية نفس القضية إلى يومك هذا، ومفسرو الشيعة يتسابقون للأخذ من مخالفي أهل البيت ويتسابقون في الإعراض عن حديث أهل البيت إلى يومنا هذا. القضية هي القضية. لذلك ماذا يقول الفيض الكاشاني عن تفسيره؟ وبالحري أن يسمى هذا التفسير بالصافي. لماذا سماه بالتفسير الصافي؟ لصفائه عن كدورات آراء العامة. مرت علينا الرواية في يوم أمس في الكاف الشريف، وإنما ذهب من ذهب من الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض. هذا التفسير الصافي. وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية، هو انتقى هذا المعنى من هذه الرواية. وبالحري أن يسمى هذا التفسير بالصافي لصفائه عن كدورات آراء العامة. لكن بالنتيجة إذا رجعت إلى التفسير ستجد أن تفسير الصافي هو أيضا مشحون بآراء المخالفين، فيه الكثير من آراء المخالفين. مرض، هذا مرض، مرض منتشر في كل مكان، بحيث حتى العالم الذي يريد أن يتخلص من ذلك لا يستطيع. لماذا؟ لكثرة التأثر في الكتب الشيعية بالمناهج المخالفة لأهل البيت. لذلك بعد أن كتب تفسير الصافي الذي حاول فيه أن يصفي تفسير القرآن من كدورات آراء العامة كما قال، فوجد تفسيره مملوءا بآراء المخالفين. فماذا صنع؟ كتب تفسيرا آخر أصغر حجما سماه الأصفى. الأصفى في تفسير القرآن أراد أن يصفيه، ولكنه هل صفى هذا الكتاب من آراء المخالفين؟ أبدا. أيضا هذا التفسير مشتمل على آراء المخالفين. وبعد أن أتمه كتب تفسيرا ثالث سماه المصفى، حاول أن يصفي أكثر هذا الكتاب. أنا اطلعت عليه وقرأته فوجدت فيه أيضا أن الفيض الكاشاني ما استطاع أن يخلص وأن يصفي كتابه من آراء المخالفين. ربما الكتاب الآن ليس مطبوعا، لكنني قرأته واطلعت عليه في نسخة قديمة لتفسير المصفى، الصافي، الأصفى، المصفى. ربما البعض من العلماء ينكر وجود المصفى، أنا أقول المصفى موجود وأنا اطلعت عليه وقرأته. هذه المشكلة، مشكلة الفيض الكاشاني، وشخص المشكلة وحاول أن يكتب التفسير الصافي، ولكنه ما استطاع أن يتخلص من هذا المرض، فكتب الأصفى وما استطاع، وكتب المصفى وما استطاع. لماذا؟ هو بيّن الأمر أن مفسري الشيعة اقتصروا في الأكثر على أقوال المخالفين وتركوا حديث أهل البيت. وكيف لا يتركون حديث أهل البيت والمحكمة تصدر حكم الإعدام على تفسير الإمام العسكري وعلى بقية التفاسير؟ هذا الحكم صدر فيما سلف في المئين السابقة، في المئات السابقة، في القرون السابقة. ولكنني ذكرت كلام السيد الخوئي باعتبار هو الحكم الصادر في هذا الوقت. نحن نتحدث عن الحاضر، لا نريد أن نقلب الماضي لضيق الوقت. لذا سأجعل حديثي في الحلقة القادمة عن هذه القضية. تلاحظون كم هي الظلامة التي ظلم بها القرآن. يقال بأن الشيعة ظلموا القرآن، المخالفون يقولون هكذا وأهملوا القرآن. الآن الشيعة في العصر الحاضر، القنوات الفضائية، المؤسسة الدينية، المراكز الدينية، العتبات المقدسة، يحاولون أن يبعدوا هذه القضية وهذا الوصف عن الشيعة، فهم يقلدون المخالفين بإقامة مجالس تلاوة القرآن، التجويد، التلاوة، أن يجلب كبار قراء المخالفين، أن يعلموا الشباب القراءات التي هي تحريف واضح للكتاب الكريم، أن يفسروا القرآن وفقا للمنهج المخالف لأهل البيت. هكذا هو إحياء القرآن في مراكزنا الدينية وفي قنواتنا الفضائية. هل وجدتم إحياء للقرآن بالرجوع إلى حديث أهل البيت؟ نقطة لا تحتاج إلى كثير من التعمل والتأمل والتفكير. أهل البيت فسروا القرآن أو لم يفسروا؟ يعني علماء الشيعة والمخالفون هم أكثر حرصا، المخالفون كتبوا تفاسير كثيرة، علماء الشيعة كتبوا تفاسير كثيرة، هم أكثر حرصا من أهل البيت على القرآن. السؤال: أهل البيت فسروا القرآن أو لم يفسروا؟ والسؤال إلى علماء الشيعة حينما تقولون بأننا نفسر القرآن وفقا لمنهج أهل البيت، أين هو منهج أهل البيت في التفسير؟ لا يوجد عندنا إلا هذه الكتب، إلا هذه الروايات. إذا كانت هذه الروايات ضعيفة وهذه الكتب موضوعة بحسب ترهات علم رجالكم الذي هو علم رجال المخالفين، إذا كانت هذه الروايات ضعيفة بحسب ترهات علم الرجال، فأين تفسير أهل البيت إذن؟ لا توجد روايات أخرى. المنطق يقول بأن تفسير أهل البيت هو هذا، وبأن هذا من أدل الأدلة على سخافة علم الرجال وتفاهته. أين تفسير أهل البيت؟ هذه المجموعات الحديثية هي كل ما ورد من حديث أهل البيت في تفسير القرآن. إذا كانت هذه المجموعات ضعيفة وسلمنا بقولكم، أين هو تفسير أهل البيت إذن؟ لم يفسر أهل البيت القرآن أو فسروه؟ إذا فسروه فأين تفاسيره؟ ما هي إلا هذه؟ وما قولكم إلا قول باطل، لأنه استند إلى قواعد أخذت من مخالفي أهل البيت، فماذا يتوقع من يعتمد على مناهج المخالفين، قطعا مناهج المخالفين ستذبح حديث أهل البيت. ماذا يتوقع من مناهج المخالفين غير ذلك؟ منهج المخالفين سينكر الحقائق الموجودة في هذه الروايات، منهج المخالفين سيرفض هذه الكتب ويرفض هذه الأحاديث. أعتقد القضية واضحة ولا تحتاج إلى كثير من التفكير وإلى كثير من إطالة القول وإطالة الحديث. بهذا أصبحت لدينا صورة مجملة وواضحة وبينة عن مجاميع الحديث التفسيري التي يجب على شيعة أهل البيت أن يدرسوها وأن تفتح مراكز لدراسة هذه الأحاديث ولتأصيل الأصول وتقعيد القواعد لمنهج تفسير القرآن وفقا للعترة الطاهرة المطهرة، وإلا سيبقى الشيعة في ضياع وضياع. ومنهج لحن القول أحد أسسه هو هذا، بعد اللسانية أن نفهم القرآن في ضوء الأحاديث التفسيرية لأهل البيت، لنصنع قاعدة معلومات على أساسها يتم عرض الأحاديث الأخرى. وهذا هو التطبيق العملي والعلمي الأكيد لحديث الثقلين الكتاب والعترة. النبي صلى الله عليه وآله لم يضف إليهما شيئا ثالثا، لا أضاف اللغة بما هي لغة، ولا أضاف علم الرجال، ولا أضاف ولا أضاف، جعل الكتاب والعترة قرينين لبعضهما لا ينفصل أحدهما عن الآخر. فالكتاب يشرح الكتاب والعترة، والعترة تشرح الكتاب والعترة. في أحيان كثيرة لا تتضح الحقائق القرآنية إلا من خلال العترة، وفي أحيان كثيرة لا تتضح حقائق العترة إلا من خلال القرآن. هناك تناغم وتطابق. منهج لحن القول بعد اللسانية العربية نتحول إلى اللسانية الأهل بيتية، والخطوة الأولى دراسة القرآن وفقا لحديث أهل البيت. وحديث أهل البيت في تفسير القرآن هي هذه المجاميع التي عرضتها بين أيديكم، وحديثنا متواصل. الحلقة القادمة نقف عند حكم الإعدام الذي أصدره السيد الخوئي على تفسير الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، كما يقولونهم التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. ختاما أقول: زهرائيون نحن والهوى زهرائي، في أمان الله.
والقائم ترفل راياته، هلا بيك ظلت أيام، والمهدي والمهدي صفح، هلا بيك ظلت أيام ظلت أيام، والقائم ترفل ظلت أيام ظلت أيام، والمهدي صفح. Oh, الثورة الإنسانية تبدي الثورة
الهدية
هي من تضر الإنسانية تبدي الثورة
وين
بدي